بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو يتكلم هنا عن التقسيم، يقول إن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، وهذا ما قد بيناه في اللقاء السابق. قال فيحرم ربا الفضل في كل مكيل، في كل مكيل ما كان مكيلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المكيل ندخل في الأرز والذرة والشعير والتمر وما شابه ذلك والبر، قال والقمح. قال فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون، يقدر طبعا بالثقل، بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. إذا بعت أرز بأرز بقى خمسة، ما تقولش عريض ورفيع، هتبيع خمسة أردب بخمسة أردب، أو هتبيع خمسة كيلو بخمسة كيلو، وكذلك أو رز بسمتي. يجي واحد مثلا يحب الرز البسمتي وغيره يحب الرز المصري، يحصل تباد، فيقول له اديني خمسة بسمتي وخد خمسة أرز مصر عريض مثلا، وهكذا. قال وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، لا بد من التماثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مثلا بمثل، إذا كان مثلا بمثل. قال فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، ويجب فيه الحلول والقبض. يعني إذا اختلفت الأجناس فيجب الحلول، الحلول ضد التأجيل، يعني يكون حل، يعني في نفس خد هات، هاك وها، أو هاك وهاك، والقبض الاستلام، تأخذ وتجيب. قال ويجب فيه الحلول والقبض، يعني إذا اختلفت الأجناس جاز البيع مع التفاضل، ولكن بشرط القبض. متى اتحدت العلة؟ فبيع كيلو تمر بكيلو بر جائز بشرط التقابض في المجلس، وبيع صح قرص بصاعين من الشعير برضو جائز، لأن هنا اختلاف في الأجناس. طالما اختلفت الأجناس فممكن التفاضل في الوزن أو الكيل أو الذرع أو العدد، مش مشكلة طالما في اختلاف في الأجناس. يعني ممكن أبيع خمس حبات برتقال بعشر حبات كيوي مثلا، لماذا؟ لأن اختلفت الأجناس، لكن في نفس اللي هذا يعتبر بالعدد أهو. فإذا اختلفت الجنس جاز الثلاثة، جاز الثلاثة، يبقى تبيع يجوز بقى، بس بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن، البيع الجزاف ولا بعضه ببعض جزافا، الجزاف له بيع والشراء بلا كيل ولا وزن، الجزيف. إذا اختلفت الجنس جازت الثلاثة. قوله رحمه الله تعالى فيحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. طالما نفس الجنس يبقى لابد من الايه؟ من الكيل. البر ممكن يكون اثقل من بعض بحيث يكون حجمها واحدا ولكن وزنها مختلف، فالعبره هنا بالحجم اللي هو الكيل، ليست العبره بالوزن. قال رحمه الله تعالى والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه، وفروع الاجناس اجناس. يعني هنيجي نبص مثلا البر، هنلاقي القمح أكثر من نوع، الرز أكثر من نوع، الذرة أكثر من نوع، فهنا بنسميه الجنس ما له اسم خاص، يبقى اسمه ذرة، لكن تحته أشياء كثيرة، فروع كثيرة، فالجنس الواحد قد يكون تحته فروع كثيرة. وفروع الأجناس يعني في الدقيق يخرج من البر، ويخرج من الشعير، ويخرج من الذرة، دي اسمها، فهيبقى الفرع بتاع الجنس ده ياخد حكم الجنس. وفروع الأجناس أجناس، فدقيق البر ودقيق الشعير لا يجوز بيعهما متفاضلين لاختلاف الجنس بشرط التقابض قبل التفرق. يبقى يجوز البيع، يعني أديك دقيق ذرة بدقيق قمح يجوز الفرق، تديني اثنين قمح أو واحد كيلو قمح دقيق قمح، وديك اثنين كيلو دقيق ذرة بشرط أن نتقابض في نفس المجلس، تفاضل يجوز طالما اختلاف الجنس. وفروع الأجناس أجناس، يعني دخل تحت الأجناس، تعامل معاملة الأجناس يعني. وفروع الأجناس أجناس، فتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، عن التقابض في نفس المجلس. ثم قال رحمه الله واللحم أجناس باختلاف أصوله، يعني لحم الغنم غير لحم البقر غير لحم الإبل، في خلاف أجناس. ولا يصح لحم بحيوان من جنسه، مش هتبيع شاه بوزن لحم لأنه لا يمكن التماثل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان كما في سنن أبي داود نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكن هنيجي نبص ننظر مثلا للحم البقر ولحم الغنم، هنجد دول جنسين مختلفين. فممكن 2 كيلو من لحم الغنم، لحم الغنم يدخل فيه عظم كثير. فلحم الغنم هنلاقي مثلا 2 كيلو من لحم الغنم بيساوي كيلو من لحم البقر. ليش؟ لأن لحم الغنم سيكون فيه عظم كثير، وإذا صفينا اللحم من العظم تقريبا يكون نفس الايه، وصفة اللحم بتختلف، دول جنسين مختلفين. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. بحيوان من جنسه يعني لا نأتي بلحم مثلا ونشتري به نفس الجنس، نجيب لحم غنم وأقول له 20 كيلو من لحم الغنم و 20 كيلو لحم غنم موزونة وسأشتري بهم هذه الشاة نفس الجنس، كده ما ينفعش، لأن صعب جدا التماثل، صعب تحقيق التماثل. ما يبقى فيه غرر، وهيبقى فيه نوع من الغرر، وهيبقى فيه يعني تدليس، الأصل وجهالة. فالأصل أن يمنع مثل هذا البيع، فالأصل أن يمنع مثل هذا البيع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض بطل. قال: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. ويحرم ربا النسيئة، إذا بيع ربا وبربوي يشاركه في العلة، فلا بد من التقابض. بيع مثلا ذهب بفضة، ده ربا وبربوي، الأجناس المذكورة في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فده ربا وبربوي، الذهب بفضة. الذهب بالفضة يجوز أن يكون في خلاف، لا شك أن الذهب أغلى من الفضة، فجرام الذهب مثلا بيساوي مثلا 100 جرام فضة مثلا، فلا بد ان انا اعطيك في نفس المجلس، ما في ليست هناك مشكله طالما في اختلاف في الاجناس ان يختلف القدر، لان ال100 جرام فضه بجرام ذهب، لكن التقابض يكون في نفس الايه المجلس. ولو قدر انهما تفرقا قبل التقابض فان العقد باطل ولا قيمه له، وذلك لانه من الربا، وذلك لانه من الربا. قال: وان تفرقا قبل القبض بطل. انا بعتك فقلت لك ايه، قلت لك انا هديك يا عم الحاج 10,000 دولار مثلا، على سبيل المثال 1,000 دولار ب 30,000 جنيه مصري مثلا على سبيل المثال، فتقول لي ماشي، بس انا هجيب لك ال 30,000 جنيه بكره، اديني الدولارات واديك ال 30,000 جنيه بكره. هنا العقد باطل، لانه لابد من التقابض قبل التفرق، لابد من الايه، خد وهات، مثلا بمثل في نفس المجلس، هاء وهاء، الا هاء وهاء، فتختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يعني في نفس المجلس. قال: وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ. مكيلا بموزون، هنا هيتكلم في مساله اخرى. ان باع مكيل، لو باع مكيل، المكيل كالارز مثلا، بموزون، الموزون زي ايه؟ الموزون زي اللحم، يجوز التفرق قبل القبض ويجوز في النسأ التأجيل، لأنهما لم يجتمع في أحد وصف علة ربا الفضل، اللي هما الايه، الجنس والثمنية، ما فيش الاثنين مش مع بعض زي بعض الاثنين، لأن ده مكيل وده حاجة تانية خلاص موزون. قال: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ. هعطيك هو، خد يا عم 5 كيلو أرز ويبقى أعطيني بهم 2 كيلو لحمة بعد شهر مثلا. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، التأخير يعني. قال: ولا يجوز بيع الدين بالدين، هذا إجماعا في الجملة، لا يجوز بيع الدين بالدين. مثال: لو لك عند شخص دين، فلا يجوز أن تقول له خليه عندك وآخذ به سلعة بعد سنة مثلا. لو لك عند شخص دين، هذا المثال، الدين ما لا يتعين من السلع. مثال ذلك، لو قلت أبيعك صاعا من بر، هذا دين لأنه غير معين، بخلاف ما لو قلت أبيعك هذا الصاع من البر، هذا معين ليس بدين. ولا يصح بيع الدين بالدين، بحيث يكون كل من المتقابلين غير معين، بل لابد أن يتعين أحدهم. ولا يشترط في البيع أن يكون المبيعان حاضرين. لو قلت أبيعك هذه الأرض وسلمها بعد أسبوع على أن تعطيني 1000 ريال، فنقول هذا العقد تم ومضى، لأن الأرض معينة وليست بدين، ومن ثم لا تدخل في النهي عن بيع الدين بالدين. يعني لو عليك 1000 ريال وانت لا تجد 1000، فقلت عندي 1500 جنيه، فقلت أعطنيها في الحال، فإذا أعطيتها في الحال صح العقد، لأنه ليس من بيع الدين بالدين. لكن لو قلت أبيعك 1000 ريال ب1500 تسلمها لي بعد أسبوع، هنا بيع دين بدين، ما ينفعش. وقد باع عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني حديث ابن عمر، والحديث يعني متكلم في إسنادي على كل حال. يبقى لا يجوز بيع الدين بالدين. ثم قال رحمه الله فصل. قال يصح صرف الذهب بالذهب. طبعا صرف الذهب بالذهب بشرط الايه؟ بشرط التقابض والتماثل، يعني مثلا بمثل، يدا بيد. قال يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن، نفس الوزن، وصرف أحدهما بالآخر، يعني الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. تقول له بسعر اليوم، النهاردة الذهب ب1000 والفضة ب100، فيكون الجرام الذهب ب10 جرامات فضة، فأعطيك الفضة وأخذ الذهب، بس يكون هذا تقابض قبل التفرق، يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنا اشتريت منك وعطتني الذهب وقلت لك هجيب لك الايه؟ هجيب لك الفضة، هنا خلاص العقد فاسد، ما ينفعش، مخالف أصلا للأصل في هذه المسألة، أنه يكون يدا بيد ويكون في تقابض في المجلس، يدا بيد مثلا بمثل، يكون في تقابض في المجلس. إذا اختلفت ما فيش مشكلة في الخلاف، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بحسب السعر اليوم. لكن مثلا سعر الذهب يوم بيومه، العملة يوم بيومه، فما ينفعش التفرق قبل التقابض، فلا يصح التفرق قبل التقابض. ثم قال رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار. ثمار جمع ثمر، وهو الذي ينبت من الأرض، ثمار الأصول معروفة كالأرض والعقار والبساتين وما شابه، تسمى أصول. بيع الأصول والثمار، بيع الأصول والثمار. طب أنا بعت أرض وفيها زرع، الزرع تابع للأرض ولا ليس تابع للأرض؟ كذلك بعت البستان، الحشائش اللي فيه أو الفاكهة أو القمح أو الذرة تابع له أو ليس تابعا له؟ قال يشمل البيع في أرض ودور ونحوها ما يدخل مسماها من البناء والفناء والسلال والرفوف والأبواب والخوابي، الزر اللي يوضع في الماء، المدفونة، وكل متصل بها لمصلحتها. مسألة ايه اللي انا بيعه مع الشقة بالعرف، يعني احنا الان اذا اشتريت شقة الاصل ان هو بياخد ايه؟ بياخد المطبخ، بياخد الكهرباء، بياخد المراوح، هذه ليست تابعة للعقار الذي اشتريته. قال فبيشمل ما دخل في مسمى البناء. والحقيقة هذه المسألة مبنية على العرف. قال ولا يشمل ما هو مودع فيها. مودع أنا حطيت حاجة فيها، حطيت مثلا سرير، حطيت غرفة نوم، لا يشملها. ولا منفصل، منفصلا عنها ليس من مصلحتها، كحبل ودلو وبكرة وقفل ومفتاح، هذه الأشياء كلها ليست من مصلحتها. لكن في الحقيقة هذه الأشياء في النهاية العرف هو الذي يحددها، يعني لا نحددها نحن، العرف تحدد. يعني الآن معروف أن احنا إذا بيعت الشقة بتباع مثلا بأساسيات الكهرباء اللي فيها، بالأبواب، مفيش حد بيشيل الأبواب، أشياء دي معروفة. فكل متصل بالدار عرفا والعرف بيحدد هذا فيباع مع الدار، مفيش مشكلة. قال ولا يشمل ما هو مودع فيها ولا منفصل كحبل، ولا الأشياء المنفصلة، في أشياء متصلة وتدخل في المسمى، الجدر، الأبواب، مفيش الكلام ده، عدادات، الحاجات دي كلها داخلة فيه. قال وكذا لو بعت أرض، يعني وكذا إلا إذا حصل اشتراط، لو حصل اشتراط قال له أنا هشتري منك شقة بس تسيب لي الكهرباء وتسيب لي المراوح وتسيب لي كذا، خلاص مفيش مشكلة. قال وكذا يشمل ما في الأرض من غرس لا زرع كبر فلبائع مبقى. يعني أنا بعت لك الأرض وهذا في العرف الآن يحكم بهذا. أنا بعتك الأرض، فلما بعتها كان فيها القمح لم يجز، أو البر أو الشعير أو الذرة أو الأرز أو ما شابه، فهذا الحالة هذا الأصل أنه يقول للبائع اللي باع الأرض وأنه يسلمها له خالية من هذا الزرع، إلا أن يشترط المبتاع. يعني لو إن الذي يشتري اشترط قال له أنا أشتري منك ولكن بشرط أنك تترك زرعة القمح أو القمح الذي فيها أو الذرة، خلاص هذا أمر آخر، بس الأصل أنه ليس له هذا إلا لو اشترط واتفق على هذا، فيكون تم بينهما التراضي وبذلك يتم البيع. قال: وكذا يشمل ما في الأرض من غرس لا زرع كبر. الغرس تابع لها، انت اشتريتها معروف، انا اشتريت 10 أفدنة مثلا وكان في هذه الأفدنة مزروعة كمثرى او برتقال، يعني مغروسة غرس، الغرس غير الزرع اشجار مثمرة، تكون تابعة لها. طيب، قال: لا زرع كبر فلبائع مبقى. قال: وما يجز أو يلتقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع. يعني مثلا قوله ما يجز، يعني الخيار مثلا، الخيار بنزرعه أو الطماطم بتزرع فتجز أكثر من مرة، يعني بيؤخذ منها ثم يخرج زهور أخرى وتكون ثمار وهكذا أكثر من 5 أو 6 مرات. وكذلك البرسيم مثلا، البرسيم يجز مثلا 10 مرات خلال مثلا الموسم يزرع البرسيم، فالجزة الأولى تكون للبائع والباقي يكون للمشتري، والباقي يكون للمشتري. قال: فأصوله للمشتري، خلاص الأصل موجود، والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع اللي هي موجودة فيه الآن ياخدها البائع وخلاص، إلا أن يشترط المشتري ذلك. إلا إذا قال المشتري أنا سأشتري منك شرطة ألا تجز هذه الجزة، فله ذلك إذا اشترط هذا. ثم قال: وكذا ثمر نخل تشقق. تشقق يعني بدأ يخرج بقى، تشقق بدأ إيه؟ يخرج. وكذا ثمر نخل تشقق، يعني لو باع نخل وعليه ثمرة فحينئذ إن كان قد تشقق طلعه وقد لقح تبقى الثمرة دي في الحالة دي للبائع، أما السنوات القادمة تبقى الثمرة للمشتري خلاص، بس أهم حاجة التشقق، يبقى الحكم منوط بالتشقق، لقح وبدأ يخرج. تشقق طلعه، الطلع ما يبقى من النخلة ثم يصير ثمرة وهو وعاء العنقود، ومتى تشقق سواء أبر أو لم يؤبر فالثمر يكون للبائع، أبر يعني لقح، أبر فخلاص الأصل أن الثمرة دي للبائع وبعد كده خلاص الثمر للمشتري. قال: فيبقى للبائع إلى جذاذه، الجذاذ القطع لأن يقطع. قال: وكذا، يبقى خلاص ثمر النخل لو تشقق يبقى سواء أبر أو لم يؤبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ده حاجة تانية. قال: وكذا كل شجر فيه ثمر بات، أي شجرة بقى، تفاح، جوافة، عنب، أي حاجة طالما الثمر بتاعه ظهر نقول ده الأصل في أنه للإيه؟ للبائع، الأصل في أنه للبائع، يبقى هو المشتري أخذ الأرض بما عليها بالغراس نفسه بالأشجار المثمرة، بس طالما هو الرجل البائع يعني تعب وسمد ولقح واهتم بالزرع بدأ تتشقق وتطلع نقول له ده بتاعك اللي جاي بقى بعد كده بتاعك ليس لك بعد ذلك. أو نوره ظاهر، النور اللي هو الزهر، الزهر معروف النورة الزهرة، أو ظهر نوره، والشيخ موسى يقول في الإقناع: وما ظهر من نوره ولو لم يتناثر. الشيخ بيقول ويفهم من كلام أهل العلم أن الشجر الذي له نور على نوعين، ما يقصد نوره كالورد والنرجس، هذا نوع ظهور نوره له حكم تشقق طلع النخل خلاص فيكون للبائع وتستقيم عبارة المصنف عليه، الثاني ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة وتكون هي المقصودة كالمشمش والتفاح وغيرها، فالمذهب أنه إذا ظهر من نوره ولو لم يتناثر فهو للبائع، وذكر القاضي احتمالا أن يكون للبائع بظهور نوره فقط. قول القاضي ضعيف، الصواب أن تكون العبارة فيه ثمر باد أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه، الله أعلم. ثم قال: يبقى يقول عليه رحمة الله: أو نوره ظاهر أو خرج من أكمامه، جمع كم والغلاف، خرج من الغلاف بتاعه أو خرج من أكمامه. يعني الأشجار التي تخرج ثمرها من أكمامها، فإنه بمجرد بدء طلوع الثمر وخروجه من الأكمام الثمرة هنا تكون للبائع، الثمرة تكون للبائع. ثم قال رحمه الله: وما قبل ذلك، يعني ما قبل تشقق الطلع والبدو والظهور من النور، الثمر لسه ما ظهرتش ولا خرجت من أكمامها ولا حاجة، إذا كان قبل كده، يعني إذا اشترى المشتري الشجر ولم يظهر عليه ما يظهر عليه، لم يخرج، لم يتشقق ولم يخرج من طلعه ولم يخرج من أكمامه ولم يظهر نوره، في الحالة دي يكون للمشتري لا يكون للبائع. والورق فلمشتر، الورق التي تكون على الشجر، قوله والورق، الورق يكون للمشتري. زي ايه؟ زي الورق، نستطيع ان احنا نتكلم عن الورق مثل مثلا ورق العنب. ورق العنب بيستخدم ولا ما بيستخدمش يا احمد؟ بيستخدم، ورق العنب مطلوب وبلغ مبلغا عظيما في السوق المصري فتره من فترات، فورق العنب بيستخدم في المحاشي ومثل هذه الاشياء. فالورق ده المن للمشتري ولا البائع؟ قال لا، هو للمشتري، هو ليس من الثمار، هو للمشتري. ما يجيش يقول له لا انا بعتك لكن هاخد الورق، يقول له لا ليس لك هذا. قال: والورق فلمشتر. يحصل هنا امتى احنا بنستخدم القضيه دي؟ قضيه الخلاف، لو حصل خلاف بنقول له بس تعالوا انت القاضي، يقول له تعالى اعمل الورق اصلا للمشتري، الورق مش للبائع، ويحكم به لان الورق بيتبع الشجر وهو جزء من الشجره، بخلاف الثمر، الثمر حاجه خارجه شويه. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح. المذهب انه يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح الا في ثلاث حالات: إذا باعها لمالك الأصل، يبقى لا يصح بيع الثمر قبل بدو الصلاح إلا إذا باعها لمالك الأصل، أو إذا كان بشرط القطع في الحال، له أقطع الوقتي، شرط أن يكون منتفعا به وألا يكون مشاع، أن يبيعها مع الأصل لأن الثمر دخل تبعا، يبقى لا يصح بيع ثمر قبل بدو الصلاح إلا في الثلاث حالات التي ذكرتها. ولا زرع، يعني لا يجوز بيع زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل، اشتداد حبه خلاص، لأن قبل اشتداد الحب اللي هو صلابة الحب هيحصل ايه؟ ممكن يفسد. قال اشتداد يعني يصلب ويقوى، ويجوز قبل اشتداد حبه، لا يجوز إلا في ثلاث حالات، لما أن يبيعه لمالك الأصل مالك الأرض، أن يكون بشرط القطع في الحال، أن يبيع الزرع مع الأرض، أن يبيع الزرع مع الأرض. ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. قال: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه، يعني لو جينا كده وإحنا مثلا شجر، لو جينا مثلا شجر الجوافة وجينا نبص في بعضه لسه في نور والبعض الآخر بدأ والبعض الاخر لسه النور ما طلعش، وفي شجر بدا صلاح ثمره، فيحكم بقى على الجميع بانه ايه؟ بدا صلاحه. قال: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. يعني لو جه واحد مثلا دخل على حديقه بستان، فنظر كده وقال له انا هاخد منك الثمار دي، ثمار البستان اللي هو مثلا 20 فدان، فنظر كده فلا ما شاء الله شجر كتير متناثر، جوافة طلع وجميل وطيب، هنا يبيع بيعه جملة، لكن لفرض معين بيع جملة انه اخذه جملة، لكن لفرض معين لابد بدو الصلاح، لابد من بدو الصلاح. قال: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. وصلاح ثمر نخل احمرارا واصفرارا، يعني إن كان محمرا ومصفرا، إمتى نبدأ نقول وصلاح ثمر نخل إحمرارا واصفرا؟ النخل بالذات لازم يكون أحمر، هو النخل نوعين، إحمرار ولا أصفرار، هتبص كل النخل هتبقى الأصفر أو أحمر، إحمرارا واصفرار. طيب لو فيه نوع تمر آخر يبدو صلاحه بلون آخر، خلاص يبقى حسب اللون بتاعه. وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه، العنب تذوقه، فإذا لقيته حلو خلاص، إذا لقيته حامض لا، المراد أن تذهب المرارة، يخلفها الماء الحلو. قال: وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الأكل. وصلاح بقية الثمر به، قال: وصلاح بقية الثمر، وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الأكل. وصلاح بقية الثمر به، يبقى كل نوع يعتبر بدو وصلاحه بحسب ذلك النوع، ولا يلتفت إلى البستان ككل، ولا يلتفت إلى الشجرة الواحدة باستقلاله. فبدو صلاح الثمرة بتغير لونها، احمرار اللون، اصفراره في الثمار، بوجود الحلاوة في الثمار، بحسب نوع الايه وطيب النضج وطيب الأكل ومثل هذه الأشياء التي بينها المؤلف. أكتفي بهذا القدر لأبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله بباب السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.